أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فل
يقول المصنف الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. المسألة الثانية قال رحمه الله: المسألة الثانية أسماء الاستفهام. كما يحتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحاجب بما روى أو بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وكذلك أمثال هذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. غض الشروع في الموضوع هذا، في هذا الموضوع أن القراءة القارئ الآن سامعنا الآن، فلتوضيح الكلام في الترابط والتباين وتوضيح الفرق بينهما. يقال الترادف تعدد اللفظ وتعدد المعنى، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، كالإنسان والفرس والقرد والجمل، تعدد اللفظ وتعدد المعنى كذلك. وأما الترادف فهو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، تعدد اللفظ واتحاد المعنى، تكون ألفاظ مختلفة متعددة تحد معنى تلك الألفاظ، كالسيف والصارم الباتي والمهند لذلك، أو كالإنسان والبشر وغير ذلك.
المسألة الثانية أسماء الاستفهام. كما يحتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائط،
أي من الفروع التي تبنى على ما سبق بيانه، هو ماذا قال المستمع رحمه الله؟ الاستمتاع. الاستمتاع
كما يحتاج أصحابنا على تحديد الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائط،
ذكر من سياق العموم، ثم ذكر الآن ما لما لا يعقل أو لما لا يعلم، وهو من ألفاظ العموم كما سبق، سواء كان اسم الصلة أو كان اسم الشرط أو كان اسم استفهام، فإنه يفيد الأمم في هذه الأحوال كلها، كالصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين: أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما. نعم، فأرق بعض الجزئيات الفقهية على ذلك. نعم.
أنا رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إجارها ثم شأنك لأعلاها.
الحديث السمان بن أبي داود في رواية ما فق الإزار. نعم.
وكذلك أمثال هذا. المسألة الثالثة،
قال هذا مثل ما جاء في رواية ما فق الإزار لما سأله السائل، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل ما يحل لبدل من امرأته وهي حائض، اذا كانت حائضة وهي حائض فما فاق الإزار.
المسألة الثالثة الموصولات.
نعم، احتجاج اصحابنا
كما يحتج اصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الحجاب من الحاجب. بما روي ان رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك لأعلاها.
وتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار قال به غير مالكي أيضا من الحنفية والشافعية، وذهب الإمام أحمد رحمه الله بجواز الاستمتاع بما تحت الإزار بما تحت الإزار في المشهور عنه. وعمدة في ذلك قول حديث ما خدم مسلم محمد في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من المرأة وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع، اصنعوا كل شيء، كل شيء، كل من ألفاظ الأمم، من ألفاظ الأمم الصريحة، من ألفاظ الأمم الصريحة. فدل ذلك على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار وما تحت الإزار ما لم يقع في الفرج، ما لم يقع في الفرج أي الاستمتاع في الفرج. وقول الحنابلة قوي في هذا، لأن ما استدل به في صحيح مسلم وما استدل به غيرهم في غير صحيح مسلم. والقاعدة أنه أن ما خالف أحد الصحيحين مقدم، أن ما خالف ما جاء في الصحيحين وفي أحدهما يقدم ما في أحد الصحيحين أنهما خالفهما من السنة، وأن رد هذا يقدم ما في صحيح مسلم على ما خالف في غير صحيح مسلم. أتردد بهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن الأحوط قول المالكية ما مذهب قاله من الحنفية والشافعية لأن من لم قص من لم يعمل نفسه أوشك أن يقع في المحظور والمحرم. وقد يقوم إنسان بأنه غلب على ظن أنه يملك نفسه فيفوت ذلك إذا غلبه إلى غلبته الشهوة، فلأجل هذا يحتاط إنسان من نفسه فلا يستنتج بناته بما تحت، فلا يستنتج بما تحت الذات من امرأته إذا كانت حائضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرائي يوشك أن يلقى يوشك قرائي يرعى حول الخمى يوشك أن يرتع فيه. نعم.
المسألة الثالثة الموصولات. كما يعتقد أصحاب الشافعية رحمهم الله على أن الذمية يلزمه
بذمه. وجه استدلال بهذا أنهم أخذوا بأمان ما تشد عليها إزارها ثم شأنك بها ما يحل. نعم ما يحل أي شيء يحل لمراته أي شيء لا يحل له من إمراته إذا كانت حائضة أي شيء يحل. نعم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما أجابه بها لكن ما فوق الإزار كذلك ما فوق الآية بكل ما فوق الإزار لأن ما من ألفاظ الأمور. نعم
المسألة الثالثة الموصولات كما يحتاج أصحاب الشافعي رحمهم الله على أن الذمية يلزمه بها لعموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم آه. وكما يحتج بعض أصحابنا على مثالة جميع ألفاظ الأذان
لأن الذي من ألفاظ الأذان سيابه كل أو الجميع وقتل الذي في الفروع يعني من ألفاظ الأذان فتمسك الشافعية بهذا الأذان فقالوا بأن الذمي
يلزمه
الظهار كما يلزم غير الذمي وغيرهم لا يدخلون ذمية في عموم هذه الآيات الكريمة غير ذمية لا يدخلون ذمية في عموم هذه الآيات الكريمة ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية وحنادي العلم.
وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت
كما أننا لم يدخلوا ذمي أنا أخرجوه لأدلة أخرى يعني بمخصص
كما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
غير صحيح. إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثل ما يقول
أي مثل جميع ما يقول ما من ألفاظ الأمور. فهؤلاء أخذوا بظاهر أمور قوله مثل ما يقول فلذلك يقول السامع ما يقوله المؤذن أي يردد ما يقوله المؤذن يقول يقال الله أطل هطر يقول الله أطل هطر إلى آخر الأذان يخاطه إلى آخر الأذان وقد قال بعضهم. نعم
وتحتجاج بعضهم على أن من فجر بمرأته
لكن هل ما أفهم هل ما ذهب إليه هؤلاء أليس لهم دليل فيما ذهب إليه؟ بلى لهم دليل فيما ذهب إليه وهو التمسك بعمومه وبظاهر عمومه ما لكن إلا أن هذا عموم ما مخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي يقول في قوله قول معظم لا حول ولا في قول معظم حي على الصلاة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا يقول حي على الصلاة وقال مثل ما قال رمضان المعظم لما قال حي الفلاح قال حي الفلاح قال على نبي السلام قل لا حول ولا قوة إلا بالله قل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو دليل التخصيص لأن السامع يقول ما يقوله المعظم إلا في الحي على فيه فإنه يقول فيه حي يقول فيه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يزيد ولا بأس فلا يقول العظيم لا يزيد العظيم لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر قل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو القول الثاني في المسألة وهناك قول ثالث القول الثالث في المسألة أنه يجمع بين حكاية قول المعظم وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال هذا القول فقال انهم جمعوا بين الدليلين جمعوا بين الدليلين وهو اذا سمعتم عظيم فقولوا مثل ما يقول فاخذ بهذا فقال جميع ما يقوله فقال بمثل ما يقول المعظم فقال لا حول ولا قوة الا بالله في الحائلتين في الحائلتين أخذ بذلك الحديث المخصص لكن القول الثاني هو الصحيح لأنه مخصص لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول مثل ما يقول المعظم ذلك الدليل مخصص لأنه الأمر يبقى على عمامه حتى يبدأ دليل التخصص دليل التخصص فإذا جاء دليل التخصص أخرج الرب أطل الذي دل عليه داخل التخصص من أمام الأعلى
وتحتجاج بعض
الأمر
على أن المنفجر لامرأة حل له ذكر حكمها وزنتها قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
وكاحتجاج
بعضهم على ان من فجر بامرأة
اي بعض المالكيين نعم
على ان من فجر بامرأة
انا معطوف معطوف على ما قال لكم في المثل الثالث فقال كاحتجاج اصحابنا
وكاحتجاج بعضهم
على بعض أحساب المالكيين
على أن من فجر بامرأة حمل له نكاح أمها وابنتها
نعم وقل الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وهدى على أنه لا يحل ذلك وكذلك الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك
بقوله تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء
وابنة المزني بها أو أم المزني بها من جملة من عموم ما مما دخلنا في عموم ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء من جملة النساء اللاتي أباح الله نكاحهن نعم
وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاتح بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله
وكاحتجاج
بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاتح بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله.
نعم.
وأمثال هذا كثير.
نعم. القائلون بهذا يستدل بعموم من خلف من قال لا إله إلا الله، والفاسق ممن قال لا إله إلا الله، فأجازوا الصلاة خلفه. نعم.
وأما
العالم
بلفظ آخر، وإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره.
وقد تقدمت مثلا معنا الصلاة خلف الإمام الفاسق.
وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره. أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في نفس النكرة فقط.
أدوات الشرط نحن
والألف واللام وكل وجميع. فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه وهي خمس مسائل. المسألة الأولى لفظ أو لفظة أي الشرطية تفيد العموم كما يحتاج أصحابها على أن
المرتب كان هذا اللفظ استفهاميا أو اسم السلاح أو اسم الشرط يفيد فإنه يفيد العموم. نعم.
كما يحتاج أصحابها على أن المسألة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
في رواية نكحت بغير إذن وليها، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. واجب استدلال هذا الحديث التمسك بعموم أي في قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت غير ابن وليها فنكاها باطل فنكاها باطل فنكاها باطل، فإن أصابها فلا مهر بما تحل من فرجها.
وكما يحتجون على أن
هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء وباب الأحناف، إلا أن نكاها صحيح. لأنهم لا يشترطون الولي، لا يشترطون الولي، ولا يقولون إن الولي غير معتبر، بل هذا المستحب، أي أن تنكح المرأة بإذن وليها، لكن إذا حصل أن المرأة نكحت بإذن وليها، هل النكاح صحيح عندهم أو ليس بصحيح؟ النكاح صحيح عندهم لعدم شرطية الولي. عندهم وما قال أو مضى لديه الجمهور الصحيح. يقوله تعالى وأنكوا لا يقعن ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فأضاف الله الإنكاح إلى الأولياء. ولو لم يكن لهم حظ من النظر ولم يكن لهم حق الولاية على المرأة في الإنكاح لما أضيف إليهم إنكار في هذه الآية الكريمة. والأيام جمع أيم أو أيمة، يقال امرأة أيم ويقال امرأة أيمة، والمراد بالمرأة الأيم أو بالمرأة الأيمة هي المرأة التي لا زوج لها. يقول الشاعر فأبنى من آب يعوب، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوان خيم ليس فيهن أيم. أي ليس فيهن امرأة ليس لها زوج. فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوان كيم ليس فيهن أيم. فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوان كيم ليس فيهن أيم. تتأيم المرأة بوفاة زوجها وبطلاقها. نعم. ولقوله تعالى أي إن فراد الجمهور على رجحان شرطة الولي. قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن.
وذم الاحتلين على ان جلد ما لا يؤكل لحمه يظهر بالذباع لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ذهاب دبر فقال الطاهر.
نعم. هذا مثلا.
وثم يحتلون على ان جلد ما لا يؤكل لحمه
يقصد الاحناف. نعم.
يظهر بالذباع
على أن ما لا يؤكل لحمه
يطهر للدباغ.
نعم.
يقوله صلى الله عليه وسلم أيما ذهاب دبر فقد طهر.
وهذه إشكال هذا الحديث التمسك بعنوان أيما إيهاد دبر. من أين فرق الحديث بين جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما لا يؤكل لحمه؟ فأخذوا بظاهر الإمام هذا الحديث الشريف فقالوا بأن جلد بأن جلد جلدي غير مأكول اللحم طاهر.
المسألة الثانية لغة أي الانتخابية. تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا.
طبعا لغة أي الانتخابية ما تقدم أي اللغة الموصول واضح. نعم.
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا ولذلك يعم جوابها.
هذا وصف كما ذكرت لكم من أقوال الأصوليين في المسألة أي وكذلك من العلماء. كل من هذه الألفاظ يفيد العموم إذا كان اسم صلة أو اسم شرط على اسم استفهام.
ولذلك يكون جوابها كما يحتج ابن القاسم رحمه الله من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أعلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان غير الثمن. لما روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي عقاب أفضل فقال
الله ثمن. الحديث صحيح. حكاية هذا الحديث بصفة تمرين لا تدل على ضعفه، لأن المصنف رحمه الله فعل هذا الاختصار، وإلا فالحديث إذا صح أو حصل فلا يجوز أن يحكى بصيغة التمريض عند المحدثين. فروي بتمريض لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما، كما قال الإمام العراقي رحمه في ألفيته، إذا كان الحديث ضعيفا فإنه يحكى بصيغة التمريض، يقال يروى وروي وقيل ويقال لواهن، أي الحديث ضعيف. فروي بتمريض أي بصيغة التمريض لواهن أو لما، لواهن أي لحديث ضعيف أو لما يشق فيه لا بإسنادهما، يشق فيه أي يشق فيه في حكمه لا بإسنادهما. نعم.
وباحتجاج
أصحابنا على أن الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح في الصحيحين وفي آخرهما.
وتحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون، في حديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني الكلالة وكيف الميراث؟
الكلالة مثلا لك على الكلالة ينكت النفس لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقتل العهد والجدود. نعم، يعني أن يموت الميت، يموت الإنسان ولم يخلف أصولا ولا فروعا، هذا الصحيح الذي قيل في تفسير الكلالة، الذي قاله الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول خير الصديقين وأول الصديقين من النبي صلى الله عليه وسلم، نعبقنا الصديق رضي الله عنه الله. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النفس لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، وانقطع الفروع والجدود.
فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الكفار كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.
نعم، مسألة التوريث ذو الأرحام مختلف فيها، بعض لما ورثهم وبعضهم منعهم كالمالكية. نعم.
المسألة الثالثة حق النسب إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال حتى يقول عليه الحول.
نعم، لا زكاة،
لا زكاة في المال حتى يقول عليه الحول،
ولا نافية الجنس، اسمها نكرة، يكون اسمها دائما نكرة، نكرة لا زكاة
في
مال حتى يحول حتى يحول ايش؟
حتى يحول عليه الحول،
حتى يحول عليه الحول. نعم درجة هذا الحديث ما أعرفها. شو درجة الحديث؟ نعم، لكن رجل أسأل الإسلام بهذا الحديث ظاهر واضح هو التمسك بأمره قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وما زكاة في مال حتى يحول عليه في 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 حتى يحول عليه الحول. نعم. لكن الصحيح أن ما استفيد من المال الأدب الأصلي يعني يكون تابعا له، يكون تابعا له، يعني ما استفيد من المال الذي حال عليه الحول يكون تابعا للمال الأصلي. فيزكيهما جميعا، لأن الفرق نعم من حكم عليه بالسفه هذا ما قرر بنفسه الخريص الصحيح بالتصحيح أولى العلم. نعم رحمه الله. لكن قد ما انصح هذا الإمام الترمذي نفسه وابن حزم رحمه الله والإمام ابن حجر نحط رجعه. لكن غيرهم يقولون بأن نصف إلى من المال الأصل الذي حال الحول يزكى، وهذا هو اسمع الأصل وهذا هو الصحيح، لأنه فارع من الأصل والفارع له حكم أصله، ولأن التابع تابع، ولأن التابع تابع. نعم الأصل حتى في النظر المالكي أو مثلا الجمهور مثلا المسلم رحمه الله هذا يقول لا إلى جمهور المالكي إلى جميع المالكيين
الله
بارك الله يحتاج أصحابه. نعم هذا هو المشهور المالكيين كان المشهور في النظر بس يبقى إخراج زكاة مستفيدة من المال، من المال بعد الحال عليه الحول هذا هو الظاهر والعلم عند الله. قال لكم شوف حقق قال قصدي مشروع الندب
كاحتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التثبيت على وجوب التثبيت في صوم التطوع على وجوب
التثبيت. الحديث ورد بروايات مختلفة وكثر كلام المحدثين في الحكم عليه، فكأن الحديث ضعيف عند كثير منهم، لكن الحديث يتقوى بما صح من حديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية إنما الأعمال بالنية بإفراد نية، وأخذ الجمهور بغير رمان هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يجمع نية من الليل. روايات مختلفة أبي هذا يعني. وعلى هذا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم بذوب تبييت النية وشرطية ذلك للصوم، إلا أن هذا في الصوم المفروض، في الصوم المفروض لا في الصوم التطوع لوجود دليل التخصيص، لوجود دليل التخصيص في الصوم النافلة.
المسألة الرابعة،
وماذا قال الجمهور والصحيح؟ عند الله ثم الجمهور اختلف ما بينهم، هل يجب على المكلف؟ هل يجب على المكلف تبييت النية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، أو يكفي تبييت النية جميع ليالي الشهر؟ خلاف بينهم، فالملكية قالوا تكفي نية واحدة، في ليلة واحدة بجميع أيام الشهر. الشافعية والحنابلة ذهب إلى أن الواجب من تبييت النية لكل ليلة من ليالي شهر رمضان، وما قاله الشافعية والحنابلة أخوط منهم.
المسألة الرابعة، الألف واللام.
إذا كنت تعرفنا أنه قال أن قوله صلى الله عليه وسلم صيام ليلية لمن لم يبيت المياه من الليل آمن في جميع الصيام، لذلك لا يجوز مثلا يصوم أي صوم بدون ما يبيت المياه من الليل، لدخول الله النافية على النكر. ولا نواشة الجنس أصدق لا يكون اسمها إلا نكرة، فلذلك قالوا لا نواشة الجنس صريحة في العموم، صريحة في العموم. فأي صوم من أفراد الصائف فلا من أفراد الصوم فلا بد من تبييت النية فيه، إلا ما أخذه الدليل وهو صوم التطوع.
المسألة الرابعة، الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العمومة.
الألف واللام
إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العمومة. سواء كان مفردا أو جمعا.
بعدهم خلف المسألة، قال إذا كان الألف واللام دخلت على المفرد فإنها لا تفيد الأمور، فإنها لا تفيد الأمور، أو دخلت ولو دخلت الجمع فإنها تفيد الأمور. الصحيح أن المعرفة إذا دخلت على المفرد أو على الجمع فإنها تفيد الأمور، ما لا نتحقق خصوص الأهد. هذا هو الصحيح.
ومنهم من قال لا تفيد العمومة في مفرد ولا جمع. ومنهم من قال تفيد العمومة في الجمع دون المفرد.
الصحيح أنها تفيد العموم إذا دخلت على المفرد أو على الجمع.
ومثال ذلك احتجاج بعض أصحابهم على أن بيع كلب الصيد لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام.
نعم ثمن الكلب حرام. غلاظ الكلب مفرد.
غلاظ الكلب عام.
وهو مفرد. وهو مفرد. ما قيل الكلاب. نعم. فهو عام. استفيد عمامه عمام الكلب من الداخلة عليه. حيث لم يتحقق خصوص الأهل في آل الداخلة على الكلب كنكم الله. ولذلك يوم هذا جميع الكلاب من المأذون فيه وغير المأذون فيه من المأذون فيه وغير المأذون فيه الكلب أدخل فيه الكلب الأحمر اللون والأسد اللون والأسد اللون والأسد اللون.
ومثاله في الجمع
بعضهم أباح بيع الكلب أن أظن فيه غير أن أظن في اتخاذه قال لأنه صار فيه منفعة والصحيح قال الأولين أنه لا يجوز بيع أي كلب لهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وثمن الكلب وخلوان الكاهن ومهر البغي. فهذه اللفظة لفظة النهي النهي. تدل على التحريم في أصل وضعها إلا ما أخذها إلا إذا أخذها الدليل من أصل وضعها إلى غيره. نعم. وفي الحديث أيضا نهى عن ثمن الكلب فيه عموم فيه عموم بسبب دخول على الكلب. فشأن ذلك الكلب المأذون فيه غير المأذون فيه. نعم. هذا قول يهو الله.
ومثاله في الجمع احتجاج بعض أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر.
إذا كان إنسان يحترف بتعليم الكلب أو بتعليم الكلاب هل الشخص الذي يعلم له كلبه أن يأجره على ذلك أي أن يعطيه الأجر؟ قال بعضهم بأنه يجوز أن يعطيه الأجر على ذلك لأن إعطاءه أجر ذلك لن يعطيه الأجر وهو أجر على تعليمه للكلاب لا لأنه يأخذ الأجر على الكلب. فهمك الله.
ومثاله في الجمع احتجاج بعض الأصحاب على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضل في الحمر؟ قال نعم وبما أفضل في السباع. والكلب سبع واندرج في عموم السباع. ومثاله في الجمع احتجاج بعض أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضل في الحمر؟ ف قال نعم ولما أقبل الاتباع
من حمر جمع سميع حمار والسباع والسباع جمع الصبع بضم الباء بضم الباء وقد تسكن الباء قد سبع كما تسكن الباء في العدد في السبع في السبع اللغتان ضم الباء والسبع الذي هو بمعنى الحيوان المفترس قد تسكن الباء فيه
ولما أقول نعم ولما أقبل في السباع والكلب سبع
لا لأنه تمسك بعموم السباع لأنه جمع دخلت عليه ألف التي لم يتحقق خصوص الأهد فيها فدل على أن أل الداخل على الجمع تفيد العموم تفيد العموم لكن الحديث فيه مقال تعرف ما دابا المالكية أن سورة الكلب ليس بنجس لكن الصحيح قول غيرهم الصحيح بنجس الصحيح القول بنجسته
المسألة الخامسة لفظة كل أو جميع إذا دخلت على اسم أطالت فيه العموم كما احتج أصحابنا على تحريم النبي بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرار أسكر فهو حرام
كل شرار
أسكر فهو حرام وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الجوية لا يكون
كما تقدم قال الإمام مالك رحمه الله قال غيره في حكم تحريم النبي كل ما أسكر كل ما أسكر كل ما أسكر
كل شراب أسكر
كل شراب أسكر فهو حرام نعم كل شراب أسكر سواء كان عصير العنب أو غير عصير العنب يحكم بحرمته إذا أسكر حتى إذا لم يستكثر قليله وإن أسكر كثيره فقليله كذلك حرام فيحرم القليل فما يحرم الكثير لأنه مغتنم للضروري فمغتنم الضروري يأخذ حكم الضروري الحق به ما كان يتكمله كالحد فيما يسكر القليل كالحد فيما يسكر القليل
وكما يحتج أصحاب الشافعي
يركب الحد حتى ما شرب قليل الذي لم يسكر يحد كما يحد ما شرب ماء ما أسكر كثيرا الحق به ما كان لا تكميلي من باب المكملات الضرورية فالحد فيما يسكر القليل
وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوجة لا يكون وليا في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة وهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عليه
سفاح خلاف النكاح نعم خلاف النكاح نعم
كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب
الحديث ورده الإمام الدارقطني في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بد في النكاح من أربع الولي الزوج والشاهدين بهذا اللفظ ورده الإمام ابن علي رحمه الله في التامر بلغ لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي وزوج وشاهد عدل وكلا الحديثين ضعيف كلا أصلا الحديث ضعيف يعني بكلتا الروايتين. فالأول فيه نافع بن مسيرة وهو ضعيف، والثاني فيه المغيرة ما أحد من الآن يسمع به وهو ضعيف أيضا ضعف أهل الحديث. والموجود أيضا في اسماء الإمام بيهقي البيهقي القدرة من حديث من عائشة أيضا بالإسناد الأول في الرواية الأولى، ورد الإمام بيهقي أيضا موقوف عن ابن عباس وصح وقفه على ابن عباس إذا لم يصح رفعه، إنما صح وقفه على من؟ على ابن عباس رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة وعن أجمعين. لكن الجمهور أما يقولون بذلك، يقولون بهذه أركان النكاح، بعضهم يجعل بعضها شرط وبعضهم يجعل كلها أركان وبعضها شرط كلها شروط، وبعضهم لم يعد بعض هذه الأمور شرطا أو ركنا. الحنفية لا يقولون بشرطية الولي أو بركنيته، والمالكية غلط عليهم بعض الناس فظنوا أنهم لا يقولون بالإشهاد بشرطية الإشهاد، والصحيح أن المالكية يقولون بشرطية الإشهاد، يقولون بأن الإشهاد شرط، لكن ليس ركنا. والفرق بين الركن والشرط أن الركن يكون في داخل ماهية الشيء، يكون في داخل ماهية الشيء، والشرط يكون خارجا عن الماهية. توضيح ذلك بالمثال، تقبل إحرام ركن من أركان الصلاة، وهي داخلة في الصلاة ليست خارجة عنها. وأما الوضوء فهو شرط للصلاة وهو خارج عنها، لذلك الإنسان يتوضأ قبل الدخول في الصلاة. وما يتوضأ في أثناء الصلاة، يعني ذلك أن المالكية الذين يقولون إنه شرط، أي الإشهار شرط، فعندهم لا يشرط عندهم أن يكون الإشهار في صلب العقل وفي أثناء العقل. لا يلزم الرجل والمرأة أن يشهدا على نكاحهما في صلب العقل وفي أثناء العقل، لكن لا بد من أن يقع الإشهاد قبل الدخول بالمرأة، قبل الدخول بالمرأة، لأن الإشهاد شرط وليس ركن. هذا الذي لم يفهمه بعض الناس فغلط عليهم فقالوا إن المكان لا يقول الإشهاد، لا أبدا. كيف المالكية لا يقولون بالإشهاد؟ هم شددوا في نكاح السر في المشهور عندهم. النكاح السر عندهم هو النكاح الذي أمر فيه شهود بكتمانه، معنى الإشهاد واقع يعني هو النكاح الذي أمر الشهود فيه بكتمانه. فالمالكية شددوا حتى قالوا بأنه يحدد الرجال إذا حصل الدخول. فلم يعلن النكاح، كيف يقول بأن الإشارة ليس شرطا؟ لا ليس شرطا. والجمهور لما لم يعد هذا لم يعد النكاح الذي أمر الشهود فيه بكتمانه نكاح السر، وهو الصحيح موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي. ولو به شهد أهل المسجد ولو به شهد أمير المسجد موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي. والشافعي وأبو حنيفة موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي. في البيت الثاني قال به شهد أهل من المسجد فالمهم يعني هذا هو النكاح السر عندهم، يعني عند المالكية. قلت هذا ليكون المرء على بينة على أنهم ما يقولون ذلك بشرطات الإشهاد. نعم، إذا كانوا شددوا في النكاح السر لهذا الحد، في الإشهاد لهذا الحد، حتى عدوا ما أمر الشهود فيه بالكتمان نكاح سري، فكيف لا يقولون بشرطية الإشهاد؟ نعم.
وأما العام الذي يتقابل عموم مما في آخره.
نعم.
وأما العام الذي يستفاد العموم مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان مفردا أو جمعا.
أعيد.
وأما العام الذي يستفاد العموم مما في آخره
دقيقة كل الماضي موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي. ففي المقدمة من النشيد ولا به شهد أمير المسجد. وفي المقدمات ما لم يشهد. والشافعي وأبو حنيفة يؤيدان القولة الضعيفة. هذه الأبيات نوصا بكتمه على المرجح هو النكاح السر عند الأصبحي. الأصبحي هي الإمام مالك. قال به شهد ملء المسجد ملء المسجد. وفي المقدمات ما لم يشهد. أنا الإمام مش الجد ذهب إلى ترجيح ما قاله غير مالكيين من كل جمهور، لأن ذلك لا يعد نكاح سر. وفي المقدمات ما لم يشهد أي ما لم يشهد فيه والذي يقال له نكاح سر، أي ما لم يجر فيه الشهود، أي نكاح لم يجر فيه الشهود هو نكاح سر عند الجمهور، وهو الذي رجعه الإمام ابن رشد الجد من المالكية. والشافعي وأبو حنيفة يؤيدان قولة ضعيفة، يؤيدان القولة الضعيفة، أي القولة الضعيفة في المدد، لكن القول الضعيف في المدد هو القول الصحيح، هذا قول جمهور العلماء وذهب إليه الإمام ابن رشد الجد. نعم، رحمة الله جميعا. أجدان قولة الضعيفة. دليل رجحان هذا القول قول المالكية في المشهور عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نتهي الله بولي وشاهدي عدل. هذا وجد فيه شاهدان أكثر فلما يعد كافرين. وإن كان المستحب هذا الكتمان أما الكتمان للشهود للشهادة ينقصي لذلك لكن ما يكون ما يصير ذلك النكاح نكاح سري لم يمد الله تعالى. نعم.
وأما العموم الذي يستفاد مما في آخره وهو أما العام الذي يستفاد العموم مما في
آخره لما انتهى من العام الذي يستفاد العموم من أوله انتقل بعد ذلك إلى العام الذي يستفاد العموم من آخره
فهو المضاف إلى المعرفة كان مفردا أو جمعا
فهي المضاف
إلى المعرفة كان مفردا أو جمعا
وهذا كذلك إذا لم يتحقق فيه خصوص الأهل نعم
وفيه من الخلاف ما في المعرف في الألف واللام
والصحيح أن الإضافة هي إضافة النكالة المعرفة والمعرف تفيد الأمور إذا لم يتحقق خصوص الأهدية سواء أضيف إلى الجمع وغير الجمع نعم
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالفطرة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة
في رواية بخمس وعشرين درجة وبخمسة وعشرين بخمسة وعشرين درجة بخمسة وعشرين درجة كذلك بخمسة وعشرين جزءا يعني روايات وفقنا بين هذه الروايات الحسب نقله العلماء في درس أم الاتفاق عند التختام نعم وروايات خمسة وعشرين جزءا وخمسة وعشرين درجة أو سبعة وعشرين درجة وخمسة وعشرين درجة جزءا يعني بينا هنالك كيف أجابوا العلماء يعني أن هذه أن خلاف هاتين الروايتين من حيث كثرة الدرجة أو زيادة العدد يعني ورود يعني 25 درجة و 25 درجة لأن هناك بعضهم غير بينهم من حيث المكان قالوا إن الصلاة التي أقيمت صلاة الجماعة التي أقيمت في المسجد يكون درجة فيها 27 درجة وما أقيمت في السوق يكون في 25 درجة وبعضهم نرى إلى حال مصلي وغير ذلك وبعضهم نرى إلى الكثرة فعند الملكية لا يقولون بالكثرة يعني بتفاضل الجماعات بالكثرة فلو صلى اثنان صلاة جماعة لو قام اثنان صلاة جماعة فلكل واحد منهما 27 درجة ولا يختلف حالهم عن حال من صلوا جماعة في مسجدهم في الأذى الكثير هكذا يقولون ولهم يعني ولما تمسك به أمام هذا الحديث أمام هذا الحديث
وحكم لأن كل صلاة كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة الطرد في هذا العدد المخصوص.
في هذا العدد المخصوص نعم.
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة.
حتى وراد قال إن الصلاة التي أقيمت في البيت، صلاة الجماعة التي أقيمت في البيت ففيها 25 درجة ما هو في المسجد 27 درجة كل هذا الجماعة.
ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من
يرضي علينا هنا استفادة العموم واستفادة عموم هذا الحديث من عموم من دخول من إضافة صلاة الفرد صلاة الجماعة من إضافة الصلاة وهي النكرة إلى الجماعة وهي معرفة.
ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها.
هذا عند الحنفية وعند المالكية. فإذا دخل الإنسان في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصيام والصلاة يحرم قطعها على المكلف أكثر يقولون. وفي المذهب المالكي يقولون هذا في سبع مسائل ذكرها الإمام الخطاب رحمه الله وضمنها سيد مراقي رحمه الله في مراقيه. كيف استمع مسائل الآن قد حكمنا بها أنها بالابتداء تبدأ من صلاتنا وصلاتنا وحاجنا وأمرت لنا كرأيت كافنا. الإمام الخطاب ذكر هذا المسائل في كتابه المواهب الجليل في شرح مصطفى الخليل وضمنها سيد مراقي في مراقيه. فدل بقوله تعالى في سورة محمد ألا تبطلوا أعمالكم. وقالوا الصلاة عمل من الأعمال والصوم كذلك عمل من الأعمال. فدخل الإنسان في نافلة هنا فلا يقطعها لأنه منيع عن إبطال العمل. رحمة الله على الجميع.
قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
لا
شوف
ولا تبطلوا أعمالكم
نافلة عمل
هذا
لا رجل تحت هذا
العموم. نعم هو قوي قوي ولكن الجمهور يقولون بأقصى ذلك الشافعية الحنابلة يقولون أن أن تبطلوا يعني الناس به كما ورد في الحديث. ويرد على عليهم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى أزواجه رضوان عليهن بقضاء صوم النفل الذي أفطرت فيه. هذا ما تنسق به المالكية. قال لولا أن قطع النفل غير جائز لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رأته بقضاء صوم النفل الذي أفطرت فيه. ثم قصة في أم السلمة ومن عائشة وفي أم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
ومثله احتجاج الشافعي رحمه الله على وجود الكفارة في اليمين الغموس لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
الآية في المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أسرة ما تطعمون أو كسوتهم من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فصل أيمانكم. سبحان الله. شوف الله سبحانه وتعالى لما قال ذلك كفارة أيمانكم أضيفت الكفارة إلى الأيمان والأيمان معرفة لأنها أضيفت إلى لا إلى الضمير إلى الضمير هي الكاف من الضمير هي الكاف رفع وهو الكاف والميم حرف دال على جمع الذكور والضمير من أعرف المعارف من أعرف المعارف وهذا واجب هذا الواجب الذي جاء الإمام مالك الإمام الشافعي رحمه الله قل بهذا القول بأن اليمين على الغموس يكفر فيها يكفر فيها كما يكفر في غير الغموس والسمية أو المراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة الكاذبة سمي غنوسا قالوا لغمسها صاحبها في الاسم ثم في النار عبد الله ولما قال هذا فسرها بهذا التفسير الامام الزمخشري في الفائق الفائق في غريب الحديث الزمخشري المعتزلي رحمه الله سر بهذا التفسير والله من و هذا العالم استفاد منه حيث استفاد منه يعني هذه الكتب التي خلفها مما لم تمس بالعقيدة ما معنى أننا نستفاد من تلك المؤلفات تلك الكتب حتى في تفسيره إذا كان الإنسان متبصرا واستطاع التمييز بين الحق والباطل أما من لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يقدم على كلام تفسيره لأنه وضع فيه بسائس الاعتزال وضع فيه بسائس الاعتزال إلا من يقرأه على الشيخ الشيخ السني المتمكن في العلوم
وذكره احتجاج الشافعي رحمه الله على وجود الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واليمين الغموس مندرجة في أمور الإيمان
نعم ولا الجمهور عدم ذلك فالمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ظهروا إلى أقصى هذا القول لا يكفي لا تكفر فيها قالوا لا تكفر في اليمين الغموس يرون أن ذلك إعانة عليه أن ذلك إعانة له على المعصية وقالوا ويتجه على هذا فساد الوضع فساد الوضع من القواعد التي تقدر في القياس تقدر في الأدلة أو بعض الأدلة بعض الأدلة ووجه ذلك أنهم قالوا إن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ التوسيع من التضييق والتخفيف وأخذ التخفيف من التقليل فالمناسب أن يغلظ على من حلف أو من حلف يمينا غموسا ولا يناسبه التخفيف القول بأنه يكفر فيه تخفيف وفيه توسعة له نعم
واليمين الغموس مدرجة في عموم الأيمان
نعم
كان كلامه رحمه الله ثم القول في العموم العرفي
نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم.